قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فهذا هو لقاءنا السادس مشيئة الله عز وجل في قراءة شرح العقيدة الواسطية، وأصلها للشيخ الإسلام ابن تيمية وشرحها الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. ولازال بنا الحديث في قول المؤلف عليه رحمة الله، وهو يعني يذكر هذه العقيدة المجملة لأهل السنة والجماعة، فقال من جملة اعتقادهم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقرأنا شيئا يسيرا من قول الشارح ولا تمثيل، لكن نعيد من أول ولا تمثيل حتى يكون الكلام مكتملا. يقول ولا تمثيل يعني ومن غير تمثيل، فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته. والتمثيل ذكر مماثل للشيء، وبينه وبين التكييف عموم وخصوص مطلق، لأن كل ممثل مكيف، كل ممثل لا يمكن أن حد يقول مثلا يد الله مثل كذا إلا أنه يكيفها أولا، ثم يحاول أن يظهر المماثلة بينها وبين وبين غيرها من صفات الخلق. فكل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا، لأنه يمكن أن يذكر كيفية للصفة من غير أن يربطها بشيء يماثلها، لأن التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل، مثل أن تقول لي قلم كيفيته كذا، فإن قرنت بمماثل صار تمثيلا، مثل أن أقول هذا القلم مثل هذا القلم، لأني ذكرت شيئا مماثلا لشيء وعرفت هذا القلم بذكر مماثله. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة، يقولون إن الله عز وجل له حياة وليست مثل حياتنا، له علم وليس مثل علمنا، له بصر وليس مثل بصرنا، له وجه وليس مثل وجوهنا، له يد وليست مثل أيدينا، وهكذا في جميع الصفات. يقولون إن الله عز وجل لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه أبدا، ولهم على ذلك أدلة سمعية وعقلية. والأصل خلاصة هذا الباب أن الصفات تابعة للإيه؟ للذات. فإذا كان رب العالمين يصف نفسه بصفات فهي تابعة لما يليق بذاته جل في علا، وأما غيره من الذوات فصفاتها على إيه؟ على قدرها. أما من ناحية الأدلة السمعية التي ذكرها أهل السنة والجماعة لنفي المماثلة عن الله عز وجل، فهي تنقسم إلى قسمين: خبر وطلب. فمن الخبر قوله تعالى ليس كمثله شيء، أخبر الله عز وجل عن نفسه أنه ليس كمثله شيء، وشيء هذه جاءت منكرة فهي تعم أي شيء، فالآية فيها نفي صريح للتمثيل. وقوله تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا أي مكافئا ونظيرا ومساويا ومماثلا وعديلا، فإن هذا وإن كان إنشاء لكنه بمعنى الخبر، لأنه استفهام بمعنى النفي، لا تعلم له إيه سميا، لا تعلم له سميا. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، فهذه كلها تدل على نفي المماثلة، وهي كلها خبرية. وأما الطلب فقال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. رب العالمين يأمر عباده ألا يجعلوا له سبحانه وتعالى أندادا يسوون بينه وبين غيره جل في علاه في المحبة، في الخوف، في الرجاء، في الدعاء، في طلب الحسب والكفالة وغيرها مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء مماثلين. وقال فلا تضربوا لله الأمثال لأنه ليس كمثله شيء. فمن مثل الله بخلقه فقد كذب الخبر وعصى الأمر. ولهذا أطلق بعض السلف القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه. فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان الطلب. يبقى الاثنين، رد خبر الله سبحانه وتعالى الذي أخبرنا به عن نفسه، وفي نفس الوقت لم يمتثل الأمر بعدم اعتقاد واتخاذ مماثل مع الله عز وجل، ففعل السوءتين جميعا. وأما الأدلة العقلية على انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق فمن وجوه: أولا أن نقول لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي حال من الأحوال لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود لكان كافيا، وذلك أن وجود الخالق واجب فهو أزلي أبدي، ووجود المخلوق ممكن مسبوق بعدم ويلحقه فناء. يبقى هو مسبوق بعدم ويلحقه فناء، لكن حياة الله عز وجل ووجوده سبحانه وتعالى. ويعني بلاحظ ان كثير من الإخوة كلمة يعني الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بأنه موجود يعني يجدون في أنفسهم حساسية من هذه الكلمة، مع ان هذا أمر يعني دلت عليه كل الأدلة الشرعية والفطرية والعقلية، كل دليل واخد بالك دل على وجود الله سبحانه وتعالى. وإلا انت لو نفيت عن الله سبحانه وتعالى أنه غير موجود، إذن أين إلهك الذي تعبده؟ فلابد أن يكون موجودا سبحانه وتعالى. وهذا وإن لم يكن هناك نص مباشر عليه، لكن عموم وصف الله سبحانه وتعالى لذاته المقدسة ولأسمائه الحسنى ولصفاته العليا كلها تدل على وجود وحياة الله سبحانه وتعالى حياة كاملة، فليس في هذا الأمر أدنى يعني إشكال في أن يصف العبد ربه سبحانه وتعالى وأن يخبر عنه بأنه موجود سبحانه وتعالى. فيقول لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود لكان كافيا، وذلك أن وجود الخالق واجب فهو أزلي أبدي. فهو أزلي أبدي، حياته لم تسبق بعدم سبحانه وتعالى ولا يلحقه فناء، بعكس المخلوق كل خلق الله عز وجل سبقهم عدم ويعقبهم فناء. فما كان كذلك لا يمكن أن يقال إنهما متماثلان. ثانيا أننا نجد التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته وفي أفعاله. في صفاته يسمع عز وجل كل صوت مهما خفي ومهما بعدا، ولو كان في قعار البحار لا سمعه الله عز وجل. يعني ألم ترى إلى يعني يونس عليه السلام حينما أمر الله عز وجل الحوت أن يلتقمه، فكان في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت. وقال حينما نادى بهذا الدعاء الذي ما دعاه مسلم مخلصا في كرب إلا فرج الله عز وجل كربه وسمع دعاءه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأنزل الله قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات إني لفي الجهة وإنه ليخفى علي بعض حديثه. ويتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فأحنا صوتها يوطى لا تسمع عائشة بعض الكلام وهي في الحجرة، والحجرة طبعا يعني ما كانتش 10 متر في 10 متر، واخد بالك؟ ده هو سرير في الحجرة، واخد بالك، ومكان يصلي بجواره الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى ان ام عائشة لما قامت على السرير وقع يعني كفها على يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وابن عباس لما راح عند خالته ميمون عشان ينام مع الرسول صلى الله عليه وسلم نام في عرض السرير، ونام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طول اللحاف كما أخبر ابن عباس. فغرف صغيرة ليست بالسقوف العالية وليست بالممتد، ومع ذلك يعني كأنهم قاعدين مع بعض، ومع ذلك كان يخفى بعض حديث المرأة وشكايتها ومحاورتها للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمنا عائشة، وسمع الله عز وجل يعني شكايتها وأنزل في ذلك قرآنا، والله تعالى سمعها من على عرشه، وبينه وبينها ما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. ولا يمكن أن يقول قائل إن سمع الله مثل سمعنا. ثالثا، يبقى دول الدليل الأول، إن لو لم يكن هناك باب فضل إلا أصل وجود لكفانا ما بعده من الأدل. الأمر الثاني الذي ذكره الشيخ التباين العظيم بين الخالق والإيه خلق الله، من إيه من سوى الله عز وجل بخلقه الذي يعني صنعه الله عز وجل على عينه جل فيه. ثالثا، نقول نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته، وسع كرسي السماوات والأرض، وقوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. ويمكن لأحد من الخلق أن يكون هكذا، فإذا كان مبينا للخلق في ذاته فالصفات تابعة للذات. ولذلك نحن دائما نقول الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فيكون أيضا مباينا للخلق في صفاته عز وجل، ولا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق. رابعا، نقول إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في الأسماء وتختلف في المسميات. يختلف الناس في صفاتهم، هذا قوي البصر وهذا ضعيفه، ومع ذلك بنقول على ده مبصر وده ايه مبصر، ونفس القوة نفسها مختلفة. قوة ابصار الرجل الحضري غير القروي غير الايه غير ساكن الصحراء. خد بالك، ده كمومن يشوف لأميال، زرقاء اليمامة كانت بتشوف يعني على بعد 100 ميل مثلا. ولذلك لما جم عشان يعملوا عليها الحيلة، واخد بالك، وتخبر قومها، الجيش ركب شجر، واخد بالك، جاب أغصان من الشجر والجيش كله عمل. فلما بصت قالت إني أرى إيه شجرا يمشي على الأرض، فقال أنت خرفتي، واخد بالك، وما هو إلا يعني ليلة بنهارها حتى بيتهم الجيش. وكان أول عمل عملوه إنه إيه سملوا أعين زرقاء اليمامة، لأن كانت بتشوف على مسافات يعني بعيدة جدا جدا. فنفس قوي البصر بيختلف من شخص لآخر حسب البيئة أو حسب ما أعطاه الله عز وجل من إيه من ملكات. وهذا قوي السمع وهذا ضعيفه، هذا قوي البدن وهذا ضعيفه، وهذا ذكر وهذه أنثى، وهكذا التباين في المخلوقات التي من جنس واحد. فيعني هذا عالم وهذا جاهل، وهذا غني وهذا فقير، وهذا يعني ذو أولاد ذكور وهذا ذو أولاد إناث، وهذا جمع الله عز وجل له ذكور إناث، وهذا جعله عقيما، وهكذا أصناف الخلق يعني. وتقدير الله سبحانه وتعالى يعني في الخلق أمر يحار فيه ذو الألباب، فالتباين بينهما أظهر. فما بالك بالمخلوقات المختلفة الأجناس، فالتباين بينها أظهر. ولهذا لا يمكن لأحد أن يقول إن لي يدا كيد الجمل، أو لي يدا كيد مثلا الذرة اللي هي اللي النملة، أو لي يدا كيد الهر، وإلا فالناس يحكمون عليه أنه غير عاقل. طب إذا كان هذا في شيء تشترك معه أنت في حياة قد يكون بينها مماثلة، طب لما تجرأت على رب العالمين سبحانه وتعالى فتقول يد الله مثل يد فلان، أو عين سمعه كسمع فلان، أو بصره كبصر فلان؟ هذا لا شك أنه أشد في الجنون وأبعد في يعني الاستحالة. يقول فعندنا الإنسان، فعندنا الآن إنسان وجمل وذرة وإيه وهر، كل واحد له يد مختلفة عن الثاني مع أنها متفقة في الاسم، كل واحدة من دول إيه يد يد يد. فنقول إذا جاز التفاوت بين المسميات في المخلوقات مع اتفاق الاسم فجوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى. نحن نقول إن التفاوت بين الخالق والمخلوق ليس جائزا فقط، بل هو واجب. فعندنا أربعة وجوه عقلية كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يماثل الايه المخلوق بأي حال من الأحوال. ربما نقول أيضا هناك دليل فطري، وذلك أن الإنسان بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق من غير ما حد يقوله، شيء مركوز في فطرته. ولولا هذه الفطرة ما ذهب يدعو الخالق. فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعا وعقلا وفطرة، سمعا وعقلا وفطرة. حتى أحيانا والله في حال الكفر يا أخوان، يعني كان أخ يخبرني أنه كان يعمل في العراق، وكان بيعمل شركة إيطالية في استخراج النفط وبتاع، فكان معاه ناس طلعين بيشتغل، ومعظم الأوروبيين الآن ملاحدة، يعني المؤمن عندهم اللي هو بيقر بوجود الرب سبحانه وتعالى، ده المؤمن إيه الموحد عندهم يعني. فالمهم يعني الأخ ده كان بيحدث واحد منهم بيكلمه، يعني بيقول له يعني أنتم مسرفين في حياتكم وتعيشون عيشة البهائم وتأكلون وتشربون وتفعلون كل ما تريدون، يعني وهناك جنة وهناك نار، ألا تخشى أن تعذب في الآخرة؟ فأنت عارف يقول له هبقى استخبى تحت الترابيزة، واخد بالك، هبقى أدخل الدولاب. فطبعا يعني سفه في العقل، ومع ذلك فده دليل فطري على أن ما يجحده باللسان هو مركوز في فطراته. تبى تستخبى ليه؟ يعني أنت هتستخبى ليه دلوقتي؟ إلا إذا كان يوقن أن وراء هذه النار إله قوي قادر يستطيع أن يحرقها. ما قالوش إن أنا هطفي النار، واخد بالك أنت، لا، هو بيحاول إن هو إيه يتجنبه، ولا يعلم أن تجنب النار وأن يزحزح عنها لا تكون إلا بالإسلام الوجه لله رب العالمين ومن قبله القلب. فيقول الشيخ وذلك لأن الإنسان بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق، ولولا هذه الفطرة ما ذهب يدعو الخالق. فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعا وعقلا وفطرة. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بأحاديث تشتبه علينا، هل هي تمثيل أو غير تمثيل؟ ونحن نضعها بين أيديكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضارون في رؤيته. فقال كما، والكاف للتشبيه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن من قاعدتنا أن نؤمن بما قال الرسول كما نؤمن بما قال الله، وهذا طبعا لا شك فيه. فأجيب عن هذا الحديث، نقول نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين، الأول مجمل والثاني مفصل. مجمل يعني إيه؟ يعني يشمل هذا الحديث وغيره على سبيل الإجمال، ومفصل أي يخص هذا الحديث بعينه. فالجواب الأول المجمل أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه أبدا، لأن الكل حق والحق لا يتعارض، والكل من عند الله، وما عند الله تعالى لا يتناقض. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن وقع ما يوهم التعارض في فهمك فاعلم أن هذا ليس بحسب النص، ولكن باعتبار ما إيه؟ ما عندك، ولكن باعتبار إيه؟ ما عندك. فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة، فإما أن يكون لقلة العلم، يبقى واجب عليك أنك تتعلم الذي تجهله يفك عنك الإشكال، وإما لقصور الفهم، الدليل عندك لكن تعاجز عن فهمه واستنباط وجه الصواب منه، فواجب عليك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى وتنظر إلى فهم الصحابة والسلف والعلماء الأول الذين فهموا الأمر على وجهه. وإما للتقصير في البحث والتدبر، يعني أنت عندك آلة العلم وآلة الفهم لكن لا تؤدي زكاة هذه الأشياء، ولو بحثت وتدبرت لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل له. وإما من الأشياء اللي تجعل الإنسان يتعارض عنه عنده المتفق عليه سوء القصد والنية، وهذا كثير، أنه هو داخل بغير نية سليم، إما معتقد قبل أن يستدل، واخد بالك، والعكس هو صحيح، يستدل ثم يعتقد، فهذا هو داخل بعقيل. أحيانا الإنسان لما بيتشبع برأي معين أخوانا بيبقى من الظلم لقول المخالف أنه يدخل ومالي قلبه بهذا الأمر، فإنه في هذه الحالة لا يكاد ينتفع من مخالفه بشيء، وده ضرر عظيم، خذ بالك، ده ضرر عظيم. طبعا احنا ما بنقولش زي طه حسين ومن اخذ عنه مرجليوس وغيره من هؤلاء المستشرقين مسألة الحياد العلمي اللي جعلوها سيف بطار لكل يعني من اسس الاسلام واصوله، طير طير وبعدين نبقى نتفهم في الاخر، لا. لكن بنقول دلوقتي عشان تستوعب ادلة المخالف لا تقرأ وانت يعني حاكم على هذا الكلام من عنوان سلفا، تبقى ما تقرأش خلاص، يبقى تحصيل حاصل، لكن تعطي لمخالفك فسحة يعني في قلبك حتى تستوعب الأدلة ثم تقارنها بما عندك سابقا، هل فعلا يعني هذه الأدلة التي أوردها زعزعت وخلخلت ما كان عندك من العقيدة السابقة أم أن الأمر باق؟ فهذا أمر مهم. فسوء القصد والنية، وهذا طبعا لا يكون إلا مع النفاق أو إلا مع ضعف الإيمان جدا أو إلا من اتباع أعداء الله سبحانه وتعالى، وما أكثر هذا الصنف في زماننا هذا وما أعظم محنتهم على الإسلام وأهله، وقانا الله وإياكم شر هؤلاء الناس. بحيث تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارض فتحرم التوفيق كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه. يعني مرة بصلي في الحرم المكي وبعد انتهاء الصلاة رجل سلم عليه بجواري وبعدين بيقول لي: هل تعلم أن في القرآن آيات محرفة؟ انت نفض ايده وماشي سايبه. في الحرم بعد الصلاة، يعني المصريين بيقولوا حرما تسلم عليه وإلا يلتعلم أنه في الله. كأن عقر من لدياني وتركته ومضيت، لأن اللي وصل لهذا الاعتقاد الفاسد يتقطع رقبته ما يتفهمش مع حد. قال: ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم، لأن هذه الطريق طريق الراسخين في العلم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويحملون المتشابه على المحكم حتى يبقى النص كله محكما. ومعظم أهل البدع الذين يشبهون ويموهون على الناس لا يأتون بالمحكم أبدا، وإنما يشبهون كما قال الإمام أحمد ويموهون على الناس بالمتشابه من الكلام، بالمتشابه من الكلام. فإذا رددنا يعني الذي اختلفت دلالته إلى قطعي الثبوت قطعي الدلالة زال عنا الإشكال بفضل الله تبارك وتعالى. وحتى أيضا الناس حينما يريدون سلب عالم والطعن في عرضه وتقويله ما لم يقل يأتون من كلامه فيجتزئون منه بكلام يقطعونه عن سياقه وعن لحاقه، فتفاجأ بأن القول ده بقى في منتهى الشناعة، ولا يتصور أن مسلم فضلا عن عاقل أن يقول مثل هذا الكلام، أو يأتي بكلام في غير الباب الذي حرر فيه هذا العالم المسألة ثم يأتي بمجمل من القول فيأخذ على أن هذا هو عقيدة الرجل، وقد يكون الإجمال هذا قد أدى إلى نوع من الايه من خلك الروح إلى المكان الذي حرر فيه هذه المسألة وفصل فيها الكلام حتى يكون الحكم عليه صحيحا. فهذا هو الجواب المجمل الذي ذكره الايه الشيخ عليه رحمة الله، إن لا يمكن أبدا أن يقع التعارض مع ثبوت الدليل الصحيح من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع كلام الله تعالى، وأنه إذا حدث هذا التعارض مع هذه الصفة لابد أن يكون الخلل عندك أنت وليس في النص. قال وأما الجواب المفصل فأن نجيب عن كل نص بعينه، فنقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، ولكنه تشبيه للرؤية بالإيه بالرؤية، تشبيه للرؤية بالرؤية. ترون كما إيه؟ كما ترون، فالكاف في كما ترون داخلة على مصدر مؤول لأن ما مصدرية، وتقدير الكلام كرؤيتكم القمر ليلة الإيه البدر، وحينئذ يكون التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالإيه بالمرئي، والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون الإيه القمر ليلة البدر. ولهذا أعقبه بقوله لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته، فزال الإشكال الإيه الآن. إذا قلت إن هو تشبيه للرؤية بالرؤية خلاص يبقى ليس هناك إيه إشكال، ويأخذ من هذا الحديث أن الناس يرون ربهم سبحانه وتعالى كما يرون القمر ليس دونه سحاب في ليلة بدره، وهذه طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ المعتزلة الذين تأولوا الآيات الكثيرة الصريحة والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يرون ربهم سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث آخر يعني أشكل على بعض الناس، إن الله خلق آدم على صورته، والصورة مماثلة للأخرى، ولا يعقل صورة إلا مماثلة للأخرى، ولهذا أكتب لك رسالة ثم تدخلها الآية الفوتوغرافية وتخرج الرسالة فيقال هذه صورة إيه هذه، ده كله ايه الشيخ بيعرض الايه الاشكال، ولا فرق بين الحروف والكلمات، فالصورة مطابقة للصورة، والقائل إن الله خلق آدم على صورته الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم وأصدق وأنصح وأفصح الخلق صلى الله عليه وسلم. ونفس الكلام اللي عمله الشيخ في الحديث الأول أيضا إيه فعله هنا، جواب مجمل وجواب إيه مفصل. قال والجواب المجمل أن نقول لا يمكن أن يناقض هذا الحديث قوله تعالى ليس كمثله إيه شيء. دي قاعدة ودستور واخد بالك لا يتزحزح عنه المسلم، لا سيما إذا أورد المخالفين بعض الشبه أو بعض مفردات الأحاديث التي أشكلت عنده. هذه الآية دستور، هذه الآية دستور. فإن يسر الله لك الجمع فاجمع، وإن لم يتيسر فقل آمنا به كل من عند ربنا. يبقى ده منتهى أقدام الناس وإقدامهم، تقف عندنا. وعقيدتنا أن الله لا مثيل له، فبهذا تسلم أمام الله عز وجل. هذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والكل حق، ولا يمكن أن يكذب بعضه بعضا، لأن كله خبر وليس يعني إيه؟ عندكم إيه حكما؟ وليس حكما كي إيه؟ كي ينسخ. معروف أن الأخبار التي تختص بالله سبحانه وتعالى أسمائه وصفاته ومسائل التوحيد دي كلها إيه؟ أخبار لا يدخلها الإيه؟ الناس، لا يدخلها النسخ. فأقول هذا نفي للمماثلة، وهذا إثبات للإيه؟ للصورة. فقل إن الله ليس كمثله شيء، وإن الله خلق آدم على إيه؟ على صورته. فهذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والكل حق نؤمن به، ونقول كل من عند ربنا ونسكت، وهذا هو غاية ما تستطيع. إذا هذا هو الجواب الإيه؟ المجمل، ألا تضرب الآية بالحديث. إذا عجزت عن الجمع فتسكت وتسلم وتقول نؤمن. مش معنى أن أنت هتسكت هتعمل زي بتوع التفويض، لا، أنت يعني هتثبت اللفظ هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنه صح، وتؤمن به على الوجه اللائق، وبالتالي ستفوض الكيفية، واخد بالك أنت، ولا تكون قد ضربت الحديث بالآية. طيب، وأما الجواب المفصل فنقول إن الذي قال إن الله خلق آدم على صورته رسول الله الذي قال، أو رسول الذي قال ليس كمثله شيء. والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل. والذي قال خلق آدم على صورته هو الذي قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه، مع إن هو القمر في ذاته واخد بالك يعني جرم معتم اصلا مظلم، واخد بالك الناس قمر جميل ومنور، لا ده هو كالمرآة بيعكس ضوء الشمس الذي يصله، بس لأن القمر انطبع في حس الناس ووجدانهم دائما على أنه بديع منير جميل، ولا سيما العرب طبعا الليالي المقمرة دي عندهم يعني يعني بتجعل الشعراء يعني تنطلق رائحهم، والبيئة البدوية لأن الوقت بيبقى فيها بيمر ببطء، فالناس كانت بتستمتع بالقمر أكثر من إيه؟ من غيرهم. فمطبوع في وجدان الناس وفي حسهم جمال القمر، فلان كالقمر، واخد بالك. حتى إن الصحابي لما سئل أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف، قال لا بل مثل القمر صلى الله عليه وسلم، يعني لم يجد شيئا يعني من هذه المخلوقات يشبه بها حسن وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليه. فهذا أمر يكاد يكون لا يختلف عليه العقلاء. فالشيخ هنا بقول فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه، أو تعتقد أنهم على صورة البشر؟ أخذ بالك، لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمر لا من كل وجه. فإن قلت بالأول واخد بالك فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين، لأن الأمر ملوش عينين، واخد بالك، وليس لهم آناف وليس لهم أفواه، وإن شئنا قلنا دخلوا وهم أحجار، واخد بالك، يبقى المركبات بتاعة الأمر العضوية دي هتبقى إيه؟ هتبقى في الناس اللي يدخلوا، وهذا لا يمكن أن يلتزمه الإنسان أبدا، ولا هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذا هو ما فهمه الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام. طيب، وإن قلت بالثاني إن المطلوب إن احنا نعرف قدر النعيم والحسن والبهاء والجمال في هذه الزمرة التي تكون أول زمرة تدخل جنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم، وإن كنا خسرنا ولم نعمل بعملهم فارزقنا الدخول معهم بحبنا إياهم يا رب العالمين. وإن قلت بالثاني زال الإشكال وتبين أنه إيه؟ أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل إيه؟ من كل وجه. فإن أبى فهمك وتقاصر عن هذا وقال أنا لا أفهم إلا أنه مماثل، قلنا هناك جواب آخر، وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فقوله على صورته مثل قوله عز وجل في آدم ونفخت فيه من روحي. ولا يمكن أن الله عز وجل أعطى آدم جزءا من روحه سبحانه وتعالى، بل المراد الروح التي خلقها الله عز وجل. إن الروح اللي تضع في ابن آدم دي خلق من خلق الله عز وجل، خلق إيه؟ من خلق الله عز وجل، لكن إضافتها إلى الله يعني إيه بقى من روحي؟ وهل مالك أنت؟ إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف، من باب الإيه؟ التشريف، كما لو قلنا عباد الله يشمل المسلم والإيه؟ والكافر والمؤمن والشهيد والصديق والنبي، لكننا لو قلنا محمد عبد الله هذه إضافة إيه؟ خاصة. يبقى الأولانية دي بيدخل فيها الكل اللي هي الإضافة الكونية القدرية، أما هذه فهي الإضافة الشرعية أنه أفضل خلق الله عز وجل قاطبة، فليست كالعبودية السابقة. فقوله خلق آدم على صورته يعني صورة من الصور التي خلقها الله وصورها، كما قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، والمصور آدم. إذن فآدم على صورة الله يعني أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات. قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإضافة الله الصورة إليه من باب الإيه؟ من باب التشريف، كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصورة، ومن أجل ذلك لا تضرب الوجه فتعيبه حسا، ولا تقبحه فتقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فتعيبه معنا. فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفا وتكريما لا تقبحها بعيب حسي ولا بعيب معنوي. ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفا أم له نظير؟ نقول له نظير، كما في بيت الله وناقة الله وعبد الله، لأن هذه الصورة أي صورة آدم منفصلة بائنة من الله سبحانه وتعالى، وكل شيء أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل بائن عنه فهو من الإيه؟ من المخلوقات. فحينئذ يزول الإشكال، أما اللي دلوقتي أضيف إلى الله سبحانه وتعالى للتشريف وللذكر، فكل مكان صلي فيه لله عز وجل فهو مسجد لله سبحانه وتعالى، ماشي؟ لكن حينما يخصص جل في علاه البيت العتيق بالنسبة إليه فهذا يدل على سموه وشرفه وعلو منزلته عند الله عز وجل. لكن إذا قال قائل أيما أسلم المعنى، الأول أو الثاني؟ هو الأسلم في الاثنين. قلنا المعنى الأول إيه؟ أسلم. المعنى الأول إيه؟ أسلم، اللي هو لما الشيخ ضرب يعني مثال إيه؟ أول زمرة يدخلون الإيه؟ الجنة على صورة الإيه؟ القمر، أنه ليس المراد به الجرم ومكوناته، وإنما المراد به الوضاءة والحسن. ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا في اللغة العربية وإمكانا في العقل، فالواجب حمل الكلام عليه، ونحن وجدنا أن الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى، وحينئذ يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره. فإذا قلت ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدم عليها، قلنا إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وجل، لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان، فهناك شيء من الشبه لكن ليس على سبيل المماثلة، ففي نسبة وارتباط، لكن بحسب كل ذات تقدر أنت إيه؟ تقدر أنت عظمة هذه الصفة. كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمر لكن بدون مماثلة أي حرفية ومن كل وجه. وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة لصفات المخلوقين من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وبعد هذه المخاضة التي خاضها الشيخ نلخص بقى عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الله خلق آدم على صورة، فهي الصورة من حيث كونها صفة لله سبحانه وتعالى هي صفة خبرية ذاتية ثابتة لله عز وجل بالأحاديث الصحيحة. إذا هي صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل بالأحاديث الصحيحة. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل في أرض المحشر، وفيه فيأتيهم الجبار في صورته التي رأوه فيها، فيأتيهم ليه الجبار في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيقولون أنت ربنا. فالشاهد من هذا الحديث إيه؟ فيأتيهم الجبار في صورته. قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث صفحة 415، والذي عندي أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، والذي عندي أن الصورة ليست بأعجب من من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن من كثرة ما ذكر الله عز وجل أن له يدين سبحانه وتعالى، وفذلك وله يعني عين جل في علاه، وله ولكن الأصابع حتى ليست يعني موجودة في القرآن. قال وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. يبقى هو بيعلل السبب ليه بعض الناس اختلفوا في إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى وتأولوها كما سنرى، ومنهم أئمة يعني كانوا من الأئمة الكبار كالإمام محمد ابن خزيمة. ابن حجر عليه رحمة الله نقل ثلاثة أقوال في عود الضمير، قوله عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على على صورته، فالضمير على من يعود، فنقل في هذه المسألة ثلاثة أقوال. قول الأول أنه يعود على المضروب، يعود على على المضروب، وهذا قول ابن خزيمة. يبقى إذن هو تأول، يبقى هو نفى إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى. طالما قال يعني إيه فإذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، واخد بالك، فإن الله خلق آدم على إيه على صورة، فقال يبقى إيه إن الصورة هنا المقصود بها الإيه المخلوق اللي هو الإيه المضروب، ماشي. وهذا قول ابن خزيمة في كتاب الإيه التوحيد له. قال الذهبي: وقد تأول أي ابن خزيمة في ذلك حديث الصورة، فليعذر من تأول بعض الصفات، لأنه مشهور طبعا بإمامته ولا سيما في هذا الباب، فإذا وقع في خطأ لا نفعل معه كما يفعل جمال الأصل في المسلم البدعة والكفر إلا أن يشاء ربك عز وجل شيئا آخر. والإمام أحمد نفسه اعتبر أن هذا القول من أقوال الجهمية اللي هو إيه تأويل هذا الحديث ونفي الصورة عن الله سبحانه وتعالى. بهذا هو القول الأول. القول الثاني أن الضمير يعود على آدم، أن الضمير يعود على إيه على آدم، يبقى خلق إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة آدم التي خلقه الله عز وجل عليها. وهذا مروي عن أبي ثور إبراهيم ابن خالد الكلبي عليه رحمة الله الإمام العالم من أصحاب الشافعي. وهذا القول يرجحه أيضا العلامة الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وقد ماشي ما طول بالك. وقد رد ابن قديمة ابن قتيبة هذا الرأي، قال: ولو كان المراد هذا، لو كان المراد إن الله خلق آدم على صورته التي خلقه عليها، واخد بالك، لما كان في الكلام فائدة، لما كان في الكلام إيه فائدة. ليه بقى؟ قال: ومن يشك في أن الله تعالى خلق الإنسان على صورته، واخد بالك، والسباع على صورها والأنعام على صورها، فين المعنى الجديد في الحديث؟ واخد بالك انت؟ الحمد لله انه ما نحقوش. كفروا به وبنظرياته ولله الحمد والمنه. فعلا هذا الكلام من ابن قتيبة كلام وجيه جدا، لان ما فيش حد بينازع ان الله عز وجل خلق ادم على صورته التي خلقها عليه، وانه جعله مباين للحيوانات للنباتات لغيرها من خلق الله عز وجل. فهذا القول أيضا فيه ضعف، لا سيما وأن أكثر أهل العلم إن لم يكن جلهم قد ذهبوا إلى إيه إلى ما يعني أن الحديث الآخر إن الله خلق آدم على صورة آدم أن هذا الحديث لا يصح بهذه الزيادة، وأنها من إضافات الجهمية. لكن الحديث الآخر إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهذا مما تنازعوا فيه وأكثرهم يضعفونه، ويبقى موطن النزاع في عود الضمير هذا. أما القول الثالث أن الضمير يعود على الله تعالى، وهو قول أكثر العلماء في القرون الخيرية الثلاثة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الرازي في تلبيس الجهمية: إن هذا الحديث مستفيض من طرق متعددة، إن هذا الحديث مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، فإنه لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله تعالى. يعني بقول لم يؤثر نزاع بين القرون الخيرية وبين السلف في أن الضمير يعود على الله تعالى، وإنما نشأ النزاع بعد ظهور الجهمية وما دسوه وما أوقع الناس فيه من خلف. فإذا أكثر السلف ومن تبعهم من الخلف يجعلون الضمير في قوله على صورته عائدا على الله عز وجل، وراجع في ذلك عليك السلام رسالة عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن للشيخ حمود ابن عبد الله التوجري، فقد جمع فيه أشتات هذه المسألة، وقد قرزه العلامة ابن باز عليه رحمة الله. إذا هذا خلاصة الباب عشان ما حدش يتوه من كلام الشيخ، أن اختلفوا في عود الضمير على ثلاثة، أضعف هذه الأقوال، وهو قول من قال بأن الصورة تعود على الإيه؟ على المضروب، يعني مش على آدم كمان، وهذا طبعا تأويل ابن إسحاق بن خزيمة، وقد رده الإمام أحمد قبل ذلك وغيره. ثم القول الثاني أن الضمير يعود على آدم، وزي ما الشيخ إبراهيم بيقول ده القول ده له وجاهته وحقت له الوجاهة، ولكن قد رد لأنه لم يجري عليه العمل ولم يقل به يعني إيه أحد من أصحاب القرون الخيرية الذين نستقي منهم العقيدة والذين كانوا أعلم منا وأحرص على الخير. وأما القول الثالث فأن الضمير في قوله على صورته يعود على الله، وهذا اعتقاد السلف وأكثر من تبعهم من الخلف.
لو واحد قال بالقول اللي نعرف ده مثلا على ابن خزيمة أو يعني بيت الآن، هل يعتبر ابن خزيمة ليه سلف صيابة في المسألة ولا
لا؟ ابن خزيمة كان إمام مجتهد، ده كانوا يسموه إمام الأئمة، واخد بالك؟ فهو اجتهد في هذه المسألة وتأولها واعتذر عنه مثل الإمام الذهبي، لكن طبعا الجماعة اللي عندنا المتأخرين دول ما فيش حاجة اسمها عندها أعذار، واخد بالك؟ الأصل إن أنت متهم حتى يثبت اتهامك مش براءتك. كلمة براءتك دي مش واردة في القاموس عندهم خالص، المذهب بتاعهم الهدم لأجل الهدم، وبعدين لما تخرب مالطة بقى نبقى نشوف بقى مين اللي هيجي إن شاء الله يبني، فهم بالك؟ وهذا من أفسد مذهب تسمع عنه، الهدم لأجل الهدم ده، فهم بالك؟ يعني معظم الاتجاهات الدعوية في عندهم هدم وبناء، واخد بالك انت؟ مواطن صحة ومواطن ضعف، جماعة دول لا مفيش، كله هدم، واخد بالك؟ وبعدين بعد ما تهدي ما تعمل ليه دلوقتي؟ ها؟ مفيش عنده منهج متكامل للبناء، ولا طاقة ولا كوادر ولا أي شيء، فهذا طبعا خطر عظيم. فمثل الإمام الذهبي يقول وقد تأول ابن خزيمة حديث الصورة وأخطأ فيها، بيحكم عليه بالخطأ، ومع ذلك بيقول يعذر لأنه اجتهد فأصاب أجرا واحدا، فكان ماذا؟ فكان إيه؟ ماذا؟
في التوراة قال الله نخلق الإنسان على صورتنا، فهل نستشهد بهذا القول ليدعم قول هذا جائز؟
الله أعلم من هذا من التوراة الصحيحة أم من التوراة المحرفة، واخد بالك؟ فإذا كان يعني هذا ثابت ف يعني لن نعده دليلا، واخد بالك؟ وإنما هو تابع، لأن الأصل إن إذا كان الله عز وجل قد بين أن اليهود غيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا وتأولوا وحرفوا، فنحن لا نستطيع أن نقترب من هذه التوراة على وضعها الحالي، ولا سيما وهي صارت كتاب منسوخ ومحرف، وجاء القرآن مهيمنا عليه، فأمر مثل العقيدة نحن لا نحتاج إليه. ولذلك طبعا اللي يروح يعمل الأسماء والصفات مثلا في عند في الإنجيل أو كذا، ده كلام يعني لا نحتاج إليه أبدا مطلقا،
بس هو النص يتفق تماما مع الحديث.
أيوة نعم يتفق، بس يعني أنت هتأتي به كدليل ولا مجرد استئناس؟ خلاص استئناس، بس لان يخشى بعد ذلك ان انت لو اتخذت دليل ان ياتي من يزاك ويقول لك ده محرف، تعمل ايه بعد كده؟ لكن لو انت مستأنس قول له انا مستغني عنه اصلا، انت مسكر وانا مبطل مش محتاجك. يقول الشيخ نسمع كثيرا من الكتب التي نقرأها يقولون تشبيه، يعبرون بالتشبيه وهم يقصدون التمثيل، فأيما أولى أن نعبر بالتشبيه أو نعبر بالتمثيل؟ نقول بالتمثيل أولى، أولا لأن القرآن عبر به ليس كمثله شيء، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وما أشبه ذلك، وكل ما عبر به القرآن فهو أولى من غيره، لأننا لا نجد أفصح من القرآن ولا أدل على المعنى المراد من القرآن، والله أعلم بما يريده من كلامه، فتكون موافقة القرآن هي الصواب، فنعبر بنفي التمثيل، وهكذا في كل مكان، فإن موافقة النص في اللفظ أولى من ذكر لفظ مرادف أو مقارب. ثانيا، أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة مشبهة. فإذا قلنا من غير تشبيه وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات، صار كأننا نقول له من غير إثبات صفات، إذا احنا وافقناه وخذلك على اعتقاده في مذهبه، فصار معنى التشبيه يوهم معنى فاسدا، فلهذا كان العدول عنه أولى. ثالثا، أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، لأن ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، والاشتراك نوع تشابه، فلو نفيت التشبيه مطلقا لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما. مثلا الوجود يشترك في أصله الخالق والمخلوق، هذا نوع اشتراك ونوع تشابه، لكن فرق بين الوجودين، وجود الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن. وكذلك السمع فيه اشتراك، الإنسان له سمع والخالق له سمع، لكن بينهما فرق، لكن أصل وجود السمع مشترك. فإذا قلنا من غير تشبيه ونفينا مطلق التشبيه صار في هذا إشكال، والحقيقة أن هذا الإشكال وارد من غير تمثيل أيضا بدليل الكلام السابق للشيخ، فأرى أن هذا التعليل الأخير يعني فيه بعض الضعف يعني. وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة أوجه. الوجه الأول طبعا ولا شك في صحته، أن طالما وافق القرآن واخد بالك فهذا حقه أن يعني ننشر ونعظم ألفاظ القرآن ولا نكون أسرى إلى إيه؟ إلى الألفاظ التي استحدثها الناس بعد ذلك. وإذا وأيضا التعليل الثاني تعليل جيد، أن هناك طوائف من الأشاعرة وغيرهم والمعتزلة يرون أن إيه؟ أن التشبيه هو إيه؟ نفي الصفات أو عدم إثباتها، فإذا قلت ومن غير تشبيه كأنك نفيت الصفات فوافقتهم في باطلهم. فإن قلت فما الفرق بين التكييف والتمثيل، فالجواب الفرق بينهما من وجهين. الأول أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، فتقول يد فلان مثل يد فلان، والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل، مثل أن تقول كيفية يد فلان كذا وكذا، وقد سبق من كلام الشيخ. وعلى هذا نقول كل ممثل مكيف ولا عكس. الثاني أن الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة، أن التكييف أو الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة، والتمثيل يكون في ذلك أي في الصفة والهيئة ويزيد في العدد، كما في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في أي في العدد. أخذ بالك، لكن واضح طبعا أن في فرق بين بين السماء والإيه والأرض، صح ولا لا؟ لكن وجه المماثلة هنا في الإيه؟ في العدد، وجه المماثلة في العدد. ويقول لما ابن القيم عليه رحمة الله في النونية لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. رزقنا الله عز وجل وإياكم حسن الإيمان وحسن الاعتقاد في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وهدانا الله عز وجل وإياكم سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.